بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم حفظكم الله للإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. قال رحمه الله: لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم وكيف دعوهم وما ردوا عليهم به وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة، ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم العظيم وما جاء به من الكتب من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين الذي أنزله فاطر الأرض والسماوات المربي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، من تعظيمه وشدة الاهتمام به من كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي قد أمن أن يزيد فيه أو ينقص، على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغي، بلسان عربي وهو أفضل الألسنة بلغة من بعثت إليهم وباشرت دعوتهم أصلا هو أفضل الألسنة بلغة من وهو أفضل الألسنة بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. وإنه
يعني
لفي
هو
زبر
أراد يعني بكلمة أصلا هذه وهو أفضل الألسنة أصلا.
نعم نعم أحسن الله لي. نعم أحسن الله لي.
الله أعلم.
قال: وإنه لفي زبر الأولين، أي قد بشرت قبلها نحن قلنا
بس
على أفضل
بها
أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. وإنه لفي زبر الأولين، أي قد بشرت به كتب الأولين وصدقته
عندي
وهو
جملة كده اللي هي: وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم. قرأناها؟
نعم نعم قرأناه
نعم.
نعم صلى الله عليه، أي قد بشرت به كتب الأولين وصدقته وهو لما نزل طبق ما أخبرت به صدقها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أولم يكن لهم آية على صحته وأنه من الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل الذين قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف، فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل
يرجع
الخبرة.
فيه. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم، يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به، ولو نزلناه على بعض الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير كما ينبغي، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين يقولون ما نفقه ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه، فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير عن المقاصد بالعبارات الواضحة وأنصحهم، وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول، ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد ورثته الأمم المكذبة. فلهذا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلنا التكذيب وقومناه في قلوب أهل الإجرام كما يدخل السلك في الإبرة، فتشربته وصار وصفا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فلذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم على تكذيبهم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم، فيقول إذ ذاك: هل نحن منظرون؟ أي يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال إنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم ولا يفتر ساعة. قوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال رحمه الله: يقول تعالى: أفبعذابنا، وهو العذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر، يستعجلون، فما الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون بها على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزوننا ويظنون أننا لا نقدر على ذلك؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، أي أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأملناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات، أي أي شيء يغني عنهم ويفيدهم وقد مضت اللذات وبطلت واضمحلت وأعقبت تبعا لها وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له. الجملة تامة كذا.
تمشي
ألو،
إن شاء الله.
نعم. قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين.
عندك أن برضو القصد أن الحذر
نعم.
كأنه والله أعلم القصد الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له.
نعم
والله أعلم.
نعم نعم قوله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين، وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابا إلا بعد أن يعذر منهم ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات فيدعونهم إلى الهدى وينهونهم عن الردى ويذكرونهم بآيات الله وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه ذكرى لهم وإقامة حجة عليهم وما كنا ظالمين فنهلك القرى قبل أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالته نزهه عن كل صفة نقص وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من شياطين الجن والإنس فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم أي لا يليق بحالهم ولا يناسبهم وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع لمعزولون قد أبعدوا عنه وأعدت لهم الرجوم لحفظه ونزل به جبريل أقوى الملائكة الذي لا يقدر شيطان أن يقربه أو يحوم حول ساحته وهذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قوله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون قال رحمه الله ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين وأن الله موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والنهي عن الشيء أمر بضده فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بتكميل غيره فقال وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك تكون الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث أو دالا على التأكيد وزيادة الحث فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم وعظهم ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتولدك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضر ما هو مشاهد فهي يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار بما هو مشاهد فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة غليظ القلب فظ القول فظيعة وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم وقد رماه بالنفاق والمداهنة وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله فهل يعد هذا إلا من جهله وتدين الشيطان وخدعه له ولهذا قال الله لرسوله فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الدفع احتراز وهم وهذا الدفع
كأنه
احتراز
وهذا الدفع احتراز كأن احتراز من وهم من يتوهم، لأن
نعم
الإضافة هنا تبقى مخالفة للمعنى، أو احتراز
نعم
وهم من يتوهم ممكن، والإضافة على معنى من يعني. ماشي،
نعم نعم أحسن الله عليك. وهذا الدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا والله أعلم. قوله
وأعلم،
تعالى
فدفع هذا بهذا.
نعم سقطت عندي، نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله أعظم مساعي أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور. فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، خصها بالذكر لفضلها وشرفها ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل، وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره. إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد برؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم
سمعه
والحزم والنيات.
وعلمه،
استحضار يفعل
رؤيته
استحضار، نعم
وسمعه وعلمه. نعم،
نعم نعم أحسن الله عليك. فاستحضار العبد برؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به
وسمعه
وسمعه نعم برؤية الله له في جميع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والحزم والنيات يعينه على منزلة الإحسان. قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال رحمه الله هذا جواب لمن قال من كذب الرسول إن محمدا ينزل عليه الشيطان، وقول من قال إنه شاعر. فقال هل أنبئكم أي أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة عن من تنزل الشياطين عليه، أي بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. تنزل على كل أفاك أي كذاب كثير القول للزور والإفك بالباطل أثيم في فعله كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. يلقون عليه السمع الذي يسترقونه من السماء، وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يلقون إليه كذب، فيصدق واحدة أو ويكذب أو فيصد فيصدق
فيصدق واحدة،
مرة واحدة. نعم
يعني في واحدة يعني. نعم.
أنا محصل، فيصدق واحدة ويهدو
والباطل
معنى 100، فيختلط الحق بالباطل ويضمحل الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم له. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال، أعظم مباينة، لأنه الصادق الأمين البار الراشد الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم. والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظا مشتملا على الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي يا أهل العقول هديه وإفكهم، أو هديه وإفكهم، وهل
جميلة
يشتبهان
هذه،
إلا
نعم. من عندي: فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولئك؟
نعم
يا أهل العقول هديهم،
هديه هديه وإفكهم.
هديه صلى الله عليه وسلم
نعم
وإفكهم. جميلة،
وإفكهم.
نعم.
نعم، وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟ فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه برأه أيضا من الشعر، فقال: والشعراء، أي هل أنبئكم أيضا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؟ فإنهم يتبعهم الغاوون عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي والردى، فهم في أنفسهم غاوون. وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. كل غاو.
صحيح،
ألم تر
إلا
غوايتهم
فسوف
وشدة
تجدون.
نعم أحسن الله عليكم. ألم تر غوايتهم وشدة ضلالهم، أنهم في كل واد من أودية الشعر يهيمون، فتارة في مدح وتارة في قدح، وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون، ومرة
عندي
يمرحون.
زيادة: فتارة في مدح، وتارة في قدح، وتارة في صدق، وتارة في كذب.
نعم سقطت من عندي، أحسن الله إليكم. وتارة يتغزلون وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآونة يحزنون، فلا يستقر لهم قرار ولا يثبتون على حال من الأحوال. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي هذا وصف الشعراء، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. وهذا فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت: هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذاك. وإذا سمعته يمدح أو يذم قلت: هذا صدق وهو كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وترك لم يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان. هذا وصفهم، فانظر هل يطابق حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الراشد البار الذي يتبعه كل راشد ومهتد، الذي قد استقام على الهدى وجانب الردى ولم تتناقض أفعاله. فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر
عندي أيضا:
ولا أخذ.
ولم تتناقض أفعاله، ولم تخالف أقواله أفعاله.
نعم أحسن الله إليكم. فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق، ولا أمر بشيء
إلا
إلا
صدق.
صدقة، إلا كان منصوبا،
نعم.
ولا أخبر بشيء إلا صدقة، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. فهل تناسب حاله حالة الشعراء ويقاربهم، أم هو مخالف
أو
لهم من جميع الوجوه؟
يقاربهم، تناسب
أو
أو
يقارب أو
يقاربهم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
أم هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون، لا يليق به إلا كل الكمال. ولما وصف الشعراء بما وصفهم به، استثنى منهم من آمن بالله ورسوله وعمل صالحا وأكثر من ذكر الله، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم، فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم لاشتماله على مدح أهل الإيمان والانتصار من أهل الشرك والكفر والذب عن دين الله وتبيين العلوم النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة. فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلى موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا حقا إلا استوفاه. والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة الشعراء.
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد.
خلنا نزاكم سيدي، صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد الباز،
نعم سيدنا الله.
تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهي مكية. قال بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال رحمه الله تعالى: ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم، فقال: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق. آيات تدل على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان، وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون، على طبق ما كان ويكون، صحيح؟
نعم.
وآيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا، ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين ولم يهتد بها جميع المعاندين، صونا لها عمن لا خير فيه ولا صلاح ولا ذكاء في قلبه، وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان واستنار بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم. فلهذا قال: هدى وبشرى للمؤمنين، أي تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق. ربما قيل لعله يكثر مدع الإيمان، فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك، أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق؟ فلذلك بيّن تعالى صفة المؤمنين فقال: الذين يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها، بل ومستحباتها وأفعالها الباطنة، وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها، باستحضار قرب الله وتدبر ما يقول المصلي ويفعله، ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيها، وهم بالآخرة هم يوقنون، أي قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل، ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها، وحذرهم من أسباب العذاب موجبات العقاب، وهذا أصل كل خير. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويكذبون بها ويكذبون من جاء بإثباتها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حائرين مترددين مؤثرين سخط الله على رضاه، قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقا والحق باطلا. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي أشده وأسوأه وأعظمه، وهم في الآخرة هم الأخسرون، حصر الخسارة فيهم لكونهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا الإيمان الذي دعتهم إليه الرسل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أيوة، إن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقنه ينزل من عند حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، عليم بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم عليم علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وإن في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال رحمه الله تعالى: يعني اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران، ابتداء الوحي إليه واصطفاءه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق ضل، وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم: إني أنست نارا، أي أبصرت نارا من بعيد، سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. وسبحان الله رب العالمين، عن أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما في الآية الأخرى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العزيز الذي قهر العزيز الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات، الحكيم في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكليمه. ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، فإن نواصيهم بيد الله، وحركاتهم وسكونهم بتدبيره. وألقي عصاك، فألقاها فلما رآها تهتز كأنها جان، وهو ذكر الحيات سريع الحركة، ولا مدبرا ولم يعقب، ذعرا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية. فقال الله له: يا موسى لا تخف. وقال في الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. إني لا يخاف لدي المرسلون، لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره. فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه أو الحظوة بتكليمه. إلا من ظلم ثم بدل حسنا من بعد سوء، أي فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم. وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف، ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله وتاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصيه طاعات، طاعات فإن الله غفور رحيم. فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته، فإنه يغفر الذنوب جميعا، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لا برص ولا نقص، بل بياض يبهر الناظرين شعاعه. في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان الآيتان، انقلاب العصا حية تسعى، وإخراج اليد من الجيب فتخرج بيضاء في جملة 9 آيات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين، فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه ودعاهم إلى الله تعالى وأراهم الآيات. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة تدل على الحق ويبصروا بها كما تبصر الأبصار بالشمس، قالوا هذا سحر مبين. لم يكفيهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا مبين ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب، الآيات المبصرات والأنوار الساطعات تجعل من بين الخزعبلات وأظهر السحر. هل هذا إلا
تجعل
من
من
أعظم؟
الأبيان
تجعل من أبيان الخزعبلات
سحر
وأظهر السحر،
مبين.
هل هذا إلا من أعظم المكابرات؟ أحسن الله إليك. هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ وجحدوا بها، أي كفروا بآيات الله جاحدين لها، واستيقنتها أنفسهم، أي ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريب، وإنما جحدهم مع علمهم وتيقنهم بصحتها، ظلما منهم لحق ربهم ولأنفسهم، وعلوا على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أسوأ عاقبة، دمرهم الله وغرقهم في البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الآيات يذكر في هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير بدليل التنكير، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية وقال شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فحمد الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة وأنهما كان من خواصهم. ولا شك أن المؤمنين 4 درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا
ومدحهم
عظيما ومدحهم نعم صلى الله عليه ومدحهم في كتابه مدحا عظيما. فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة، وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه فلا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما خصه به لكون الله أعطاه ملكا عظيما، وصار له من الماجريات، صحيح؟
الماجريات
نعم، الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم. فقال: وورث سليمان داود، أي ورث علمه ونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه، كما تقدم من قوله: ففهمناها سليمان، وقال شكرا لله وتبجحا بإحسانه وتحدثا بنعمته: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به، كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأتي. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه الصلاة والسلام. وأوتينا من كل شيء، أي أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤته أحدا من الآدميين. ولهذا دعا ربه فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله له الشياطين يعملون له فسخر الله له الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. إن هذا الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به لهو الفضل المبين الواضح الجلي، فاعترف أكمل اعتراف بنعمة الله تعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور، فهم يوزعون يدبرون، ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم
كأنه
وترحالهم.
ويرد أولهم على آخرهم، وهذا من معنى كلمة يوزعون يعني.
نعم، السلام عليكم. ويرد أولهم على آخرهم، وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم. وقد استعد لذلك وأعد له عدته، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عنه. قال تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك، أي أعطي بغير حساب. فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة منبهة لرفقتها وبني جنسها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النملة إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل، ثم سار الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع، وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهن. وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه، فتبسم ضاحكا من قولها إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه، يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. وقال شاكرا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: رب أوزعني، أي ألهمني ووفقني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته دينية ودنيوية عليه وعلى والديه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وافقني أن أعمل صالحا ترضاه، لكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة في جملة عبادك الصالحين، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالات سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها. ثم ذكر نموذجا آخر من مخاطبته للطير، فقال: وتفقد الطير، دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر، وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء. وهذا هو المعنى للآية: ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها، أين الهدهد منها، ليدله على
نقرأها مرة أخرى. ولم
لولا لم
يصنع
يصنع
شيئا
شيئا.
من قال إنه تفقد.
نعم، ولم يصنع شيئا من قال أنه تفقد، إنه تفقد
ولكن
الطير، من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها، ليدله على بعد الماء وقربه. أين الهدهد
أو
منها،
منه يعني قريب منه أو
أي
بعيد عنه.
سليمان يعني. نعم.
من سليمان.
ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: وطلب الهدهد لينظر له الماء فلما فقده قال ما قال، أو ففتش عن الهدهد أو بحث عنه ونحو ذلك من العبارات، وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماء ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدهد؟ وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها، تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفسير ما يقع. واللبيب الفاطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة، المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته. والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير، فقال: ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين، اي هل عدم رؤيتي اياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الامم الكثيره، ام على بابها بان كان غائبا من غير اذني ولا امري؟ فحينئذ تغيظ عليه وتوعده فقال: لو عذبنه عذابا شديدا دون القتل او لاذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين، اي حجه واضحه على تخلفه. وهذا من كمال ورعه وانصافه انه أنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل، لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب، وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح، فلذلك استثناه لورعه وفطنته، فمكث غير بعيد ثم جاءه، وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره، حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرا، فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، أي عندي من العلم علم ما أحط به على علمك الواسع وعلو درجتك فيه، وجئتك من سبأ القبيلة المعروفة في اليمن بنبأ يقين، أي خبر متيقن.
نعم، جزاكم الله خير يا محمد.
جزاكم السيد أحسن منك.
يختم لنا الشيخ محمد علي.
نعم شيخ
تفضل.
أحسن منك. قال رحمه الله تعالى: ثم فسر هذا النبأ فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك قبيلة سبأ، وهي امرأة وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك، ولها عرش عظيم، أي كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل، وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أي هم مشركون يعبدون الشمس، وزين لهم الشيطان أعمالهم فرأوا ما هم عليه والحق، فهم لا يهتدون، لأن الذي يرى أن الذي عليه حق لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. ثم قال: ألا، أي هل، يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أي يعلم الخفي الخبيئة في يعلم الخفي الخبيئة في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدور، ويخرج خبأ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات، ويخرج خبأ الأرض عند النفخ في الصور، وإخراج الأموات من الأرض ليجازيهم بأعمالهم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو، أي لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب والحب لا تنبغي العبادة والإنابة والذل والحب إلا له، لأنه المألوه لما له من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. رب العرش العظيم الذي وسط المخلوقات واسع الأرض والسماوات، فهذا الملك العظيم، فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن، هو الذي يذل له ويخضع ويسجد له ويركع. فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم، وتعجب سليمان كيف خفي عليه، وقال مثنيا وقال مثبتا لكمال عقله ورزانته: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، وسيأتي نصه. ألقه إليهم ثم تول عنهم، أي استأخر غير بعيد، فانظر ماذا يرجعون إليك وما يتراجعون به. فذهب به فألقاه عليها، فقالت لقومها: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي جليل المقدار، من أكبر ملوك الأرض. ثم بينت مضمونه فقالت: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا تكونوا فوقي، بل اخضعوا تحت سلطاني وانقادوا لأوامري وأقبلوا إلي المسلمين. وهذا في غاية وجازتي مع البيان التام، فإنه تضمن النهي عن العلو علي والبقاء على حالهم التي هم عليها، والانقياد لأمري والدخول تحت طاعته، ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام، وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة، وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. فمن حزمها وعقلها أن جمعت كبار دولتها ورجال مملكتها، وقالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، أي أخبروني ماذا نجيبه به، وهل ندخل تحت طاعته وننقاد، أم ماذا نفعل؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أي ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي إن رددت عليه قوله ولم تدخلي في طاعته فإن أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه لمرهم، ولكنه لم يستقر عليه. وقالوا: والأمر إليك، أي رأي ما رأيت، وعلمي بعقلها وحزمها ونصحها لهم، فانظري نظر فكر وتدبر، ماذا تأمرين؟ فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيهم ومبينة سوء مغبة القتال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قتلا وأسرا ونهبا لأموالها وتخريبا لديارها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي جعلوا رؤساء السادة أشراف الناس من الأرذلين. أي فهذا رأي غير سديد. وأيضا: فلست بمطيعة له قبل الاختيار وإرسال من يكشف عن أحواله ويدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من أمرنا. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون منه، هل يستمر على رأيه وقوله، أم تخدع الهدية وتبدل فكرته، وكيف أحواله وجنوده. فأرسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها ورؤيهم. فلما جاء سليمان، أي جاءه الرسل بالهدية، قال منكرا عليهم ومتغيظا على عدم إجابتهم: أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها، قد أغناني الله عنها وأكثر علي النعم، بل أنتم بهديتكم تفرحون لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. ثم أرسل رسولا من غير كتاب لما رأى من عقله وأنه سينقل كلامه على وجهه، فقال: ارجع إليهم، أي بهديتك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فرجع إليهم وأبلغهم ما قال سليمان، وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لا بد أن يسيروا إليه، فقال لمن حضر من جن الإنس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة. قال عفريت من الجن، والعفريت هو القوي النشيط جدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام، فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة 4 أشهر، شهران ذهابا وشهران إيابا، ومع ذلك يقول هذا العفريت أنا ألتزم بالمجيء به على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم، أنا ألتزم بالمجيء به على
كبره
كبره،
وثقله وبعده.
نعم أحسن عليكم، على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم، وهذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك نعم. والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم، هذا نهاية المعتاد، قد يكون دون ذلك أو أكثر. وهذا الملك العظيم الذي عند أحد رعيته هذه القوة والقدرة، وأبلغ من ذلك أن قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له آصف ابن برخية، كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالا، وأنه دعا الله فحضر، فالله أعلم هل هذا مراد أم أن عنده علما من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد والحصي الشديد. فلما رآه سليمان مستقرا عنده حمد الله تعالى على قدره وملكه وملكه وتيسير الأمور له، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو داب الملوك الجاهلين، بل علم أن ذلك اختبار من ربي، فخاف أن ألا يقوم بشكر هذه النعمة. ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع الله به، وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه، فقال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن أعماله، كريم كثير الخير، يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داعي للمزيد منها، وكفرها داعي لزوالها. ثم قال من عنده نكروا لها عرشها، أي غيروه بزيادة ونقص ونحو ذلك، ننظر مختبرين لعقلها أتهتدي للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها، أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها، وكان عهدها به قد خلفته في بلدها، وقيل لها أهكذا عرشك، أي أنه استقر عندنا أن لك عرشا عظيما، فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ قال كأنه هو، وهذا من ذكائه وفطنتها، لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير، ولم تنفي أنه هو لأنها عرفته، فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين. فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها، وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها، وأوتينا العلم من قبلها، أي الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين، وهي الهداية النافعة الأصلية. ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ، وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من مسافة البعيدة، فأذعنا له وزئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. قال الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي عن الإسلام، وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل، ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم، وانفراد الواحد على أهل الدين والعادة مستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطئهم من أندر ما يكون، فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر. ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول، فأمرها أن تدخل الصرح وهو المجلس المرتفع المتسع، وكان مجلسا من قوارير تجري تحته الأنهار. قيل ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة ماء، لأن القوارير شفافة يرى يرى الماء الذي تحته كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء، وكشفت عن ساقيها بالخياط عن ساقيها
كأنها
للخياضة.
للخياضة.
نعم، للخياضة. وهذا أيضا من عقلها وأدبها، فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت بدخوله، لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام، وأن ملك سل... وأن ملك وأن وأن ملك سليمان وتنظيمه قد بناه على الحكمة، ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة السوء بعدما رأت ما رأت. فلما استعدت للخوض قيل لها إنه صرح ممرد، أي مجلس من قوارير، فلا حاجة منك لكشف الساقين. حينئذ لما وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته، ثابت ورجعت عن كفرها وقالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمان، وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص الإسرائيلية، فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله، وهو من الأمور التي يقف الجزم بها على الدليل المعلوم المعصوم. والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك، فالحزم كل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في التفاسير، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.